محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولا تدام فلا عدام إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من غمرتك، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشفع علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في إثبات النسب أو في ثبوت النسب، كالكلام ثبوتا تكلمنا في ثبوت النسب بالعقد الشرعي، بالنكاح الشرعي، بالعقد النكاح كعقد، وقع الشبهة بناء على أنه نكاح شرعي، الزنا، ولد الزنا، ولد الأولى، في تحقق التلقيح بدون وطن كالمساحقة وغيرها، في طفل الأنبوب وانتهينا منه. نعم، في طفل الأنبوب قبل أن ننتهي في إشارة لا بأس، يعني قلنا أن الاحتمالات 4 في بالنسبة للأم، لا هي احتمالات تصير 5 كاحتمالات، يعني بغض النظر عن ردها، أمه الحامل أو أمه صاحبة البويضة أو أمه لا أم له أو أمه كلاهما أم أو هما معا. أحسنت، يعني الخامس، احتمال خامس معقول يعني، لكن مردود شيء آخر، لكن احتمال موجود، يعني أن يكون الحامل صاحبة البويضة هي الأم، حامل من دون صاحب بويضة لا، صاحب بويضة من دون أن تكون حاملا لا، يعني صار كلاهما جزءا من المفهوم،
جزء أم يعني،
جزء المفهوم، جزء مفهوم الأم، يعني ينبغي أن يتحققا معا حتى يتحقق لكن قلنا أن هذا أمر مردود، يعني لا نعمل به، لا نأخذ به، بس احتمال موجود، يعني صار في 5 احتمالات وليس 4، هذا احتمال ممكن يكون موجود وليس 4. احنا كتبنا وقلنا أن الاحتمالات 4 وليس 5، وقلنا احنا بينا الجواب على كونه ليس جزءا من المفهوم، يعني ليس، وبدأنا بالاستنساخ وبدأنا بالعملية نفسها، وقلنا أن عملية الاستنساخ هي فرع الكلام فيها، فرع في الأبواب. وعملية الاستنساخ تكون بالشكل التالي ملخصا، نعيدها مرة ثانية لمسألة مش هين، خاصة على من مش دارس البيولوجية وأكثر، يعني واحد مهندس قد صعب عليه يفهم الموضوع جيدا، لا مش سهل. يعني هي التالية، أن تأخذ خلية من أي مكان جسم الإنسان، نأخذ نواتها، ثم نأخذ خلية أخرى وراثية من امرأة، نفرغها من نواتها، يبقى السيتوبلازم وحده، ثم هذه النواة نجعلها في الخلية، في سيتوبلازم الخلية الوراثية، ثم بعد مسيرها الحالي هذه ترسل شحنات كهربائية، صدمات كهربائية للجينات الوراثية حتى تستفيق، فإذا استفاقت زرعت في رحم امرأة أخرى. هذا عملية الاستنساخ. الكلام هناك نفس الكلام هنا، يعني الكلام في طفل الأنبوب إلى حد كبير نفس الكلام في الاستنساخ من حيث الحرمة والحلية. يعني الكلام لا بأس نذكر ذلك، أولا من حيث الحرمة والحلية، هل هو يعني عملية الاستنساخ أمر حرام أو حلال كوحدة؟ ثانيا من هو الأب؟ ثالثا من هي الأم؟ نفس الكلام في مسألة الحلية والحرمة. الأدلة التي وردت على تحريم، في تحريم طفل الأنبوب بنفسها يمكن أن ترد، يمكن أن ترد في الاستنساخ، زائد بعض الأدلة يعني بنفسها تدل، يعني مش تدل، قلنا أنها حلال احنا ذهبنا إلى الحلية، ولكن ما يمكن أن يقال في التحريم ذكر في التحريم هناك. يعني مثلا أول شيء، يعني إذا بتتذكر أدلة التحريم التي ذكرناها لا بأس نذكر بعضها سريعا، طبعا هو زيادة. أما نفس الأدلة، لاحظ أول شيء قيل أحسنتم بالآيات القرآنية والروايات وأدلة وجوب الاحتياطي في الفروج واختلاط الأنساب ولزوم قتل بعض البويضات واستلزام العملية اللمس والنظر، كل هذه تأتي عدا قتل البويضات، بس هذه لا تأتي، بعض البويضات الملقحة، لأن احنا نأخذ خلية ولا نأخذ بويضة ملقحة، يعني كل هذه الأدلة يمكن أن تأتي في الاستنساخ ما استدل به على التحريم، يعني يعني مثلا راح نذكرهم سريعا. أدلة التحريم، تحريم من قال بأدلة التحريم طف الأنبوب. الآيات قوله تعالى: وقل للمؤمنين للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فحفظ الفرج يعني لا يجوز أن يحمل أمرا آخر غير الطبيعي، يعني الاستدلال بيحفظن فروجهن، فالزرع به لا يجوز. وقت تتذكر الرد يحفظن فروجهن، أولا ليس هذا معناه، يعني ما أن نحط مي في مثلا تحط مي، لا مش هيك. إذا أراد أن تضع ماء مثلا مش مشكلة، يعني حفظ الفرج من الزنا والنظر وهيك قضايا جدية. وإن ورد في بعض الروايات أن كل الآيات القرآنية التي وردت في حفظ الفرج هي من الزنا عدا هذه الآية: كل من يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذه خاصة بالنظر، يعني كلها وردت في الزنا إلا هذه الآية. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه الرواية الآيات، يعني هذه الآيات كل في رواية كل الآيات التي وردت في حفظ الفرج في القرآن الكريم هي من الزنا عدا هذه الآيات، فإنها في من النظر. ويحفظنا فروجنا من النظر يعني. بس لاحظوا شيء، يعني قلنا يعني إذا تذكروا في بحث الآية أن هذه الآية تدل على حفظ النظر بقرينة ذلك أزكى لهم، هي بنفسها لا تدل على وجوب يغضوا من أبصارهم، لا تدل على وجوب الغض، بل هي أمر إرشادي. وإنما استفدنا الحرمة من أدلة أخرى، غض البصر بنفس الآية ليس دليلا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، التعليل تأديب. أحسنتم، يعني لولا الروايات التي وردت بعدين، بس نفس الآية بما هي، لو أخذناها بما هي فهي إرشاد، وهذا ينفعنا بأي شيء؟ ينفعنا كثيرا في مسألة جواز النظر الطبيبة إلى عورة المرأة عند الحاجة العادية العقلائية وليس الضرورة، يعني في نظر تارة بدون سبب بدون داعي هذا لا يجوز، تارة بداعي الضرورة فهذا قطعا يجوز إجماعا ضرورة صحية. أما بداعي الضرورة العقلائية، أو مش العقل الضرورة، الحاجة العقلائية، يعني واحدة بدها تزرع لولب مثلا لضرورة اجتماعية، مش ضرورة معنى لا، العلاج جائز قطعا ما في مشكلة. لا في عنا ثلاث حالات،
لو كان علاج مش خطير
ها، لو كان تجميليا مثلا حاجة عقلائية وليس حاجة ضرورية، في عنا حالتين. الحاجة العقلائية يمكن الذهاب إلى الجواز ما في مشكلة، يعني والله العالم منه علاج، لكنها حاجة عقلائية بالنسبة لزوجة، الحال الزوجية، الحال يعني في حاجة عقلائية نعبر عنها وليست ضرورة عقلائية، وليس ضرورة حاجة ضرورة. هذا شو وضعه؟ يعني الحاجات قسمان، قسم ضرورة وقسم لا، حاجة لكن مش ضرورة، في عيش بلا ما لا مشكلة. هذه الآية الأولى التي استدلوا بها، استدلوا أيضا بالروايات إن أشد الناس، في رواية صحيحة معتبرة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر لطفته في رحم يحرم عليه، في رواية أخرى في رحم عليه حراما، في رحم يحرم عليه. قلنا هون يحرم عليه إعرابها يكون الجملة في مقام جر وصف لرحم، لأنه كما لأن الجمل بعد النكرات صفات، في الرحم هو محرم. قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته في رحم عليه، في رحم يحرم عليه. هنا هذه الروايات لا تأتي في الاستنساخ. ليش؟ لأن في الاستنساخ لا نأخذ نطفة رجل، نطفته المراد نطفة الوراثية، ما بنأخذ، نأخذ خلية مغلق جاهزة، يعني 46 كروموزوم جاهز، وليس نطفة بل قطعة منه، نحن زرعنا أخذنا قطعة وزرعناها، فإذن هذا لا يرد في الاستنساخ. وإن كان أيضا حتى في طفل الأنبوب رددنا ذلك، هو لم يزرع نطفته، زرع نطفة ملقحة، نطفة امرأة ملقحة، فاختلاف العنوان كثير جدا. على فكرة هذه الرواية استدل بها يعني بعض الاساطين استدل بها على حرمة الاستنساخ عفوا طفل الانبوب، لكن هذا غير سليم. ليش؟ راح اعيد الرد الجواب. اقر نطفته في طفل الانبوب؟ لا، تزرع نطفة امرأة ملقحة، فالعنوان يختلف كليا. زائد اما الرواية الاخرى تقول حراما، فقد اعربنا كلمة حراما تمييز وليس وليس وصفا لرحم ولا حالا لرحم، وهذا يعني انه يجب ان يكون التلقيح حراما سلفا ثم تأتي الرواية. الموضوع يجب ان يثبت سلفا ثم تأتي الرواية. في أدلة أخرى لن يعمل ابن آدم، في رواية أخرى لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في رحم أو في امرأة حراما. أفرغ ماءه في امرأة حراما، هذه رواية مرسلة، رواية صدوق. لاحظوا إن أفرغ ماءه في امرأة حراما. أما الدلالة على التحريم أو السند ضعيف بالإرسال، الدلالة على التحريم واضحة، لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله من رجل قتل نبيا، واضح في التحريم واضح. أو أفرغ ماءه في امرأة حراما، ذكرت لبعض العلماء اللي كان يستدل بهذه الرواية، قلت له كيف نعرف حراما؟ إعراب حراما، شو العلاقة؟ لا علاقة مهمة، إعراب حراما الذي يوضح حراما ليس وصفا لامرأة. ليش قال أفرغ ماءه في امرأة؟ لو كان وصفا لكان مجرورا، وليس أيضا حالا، لا تصح حالا، لأن صاحب الحال يجب أن يكون معرفة، يجب أن يكون معرفة أو مقيد أو شبه المعرفة. صاحب الحال يختلف عن المنعوت. هذه هنا حراما تمييز، تمييز نسبة. فقول أفرغ امرأة، أفرغ ماءه في امرأة، أفرغ ماءه في امرأة. هذه من تطبيقات تذكر بقتل الردى في مسألة نحوية سير عليه طويلا، سير عليه طويلا. كيف نعرف كلمة طويلا؟ ما بين ماء مفعول مطلق يعني سيرا طويلا كما هو الأكثر، وما بين صاحب القصر الذكر ابن هشام وغيره ابن السبوية كان يقول سير عليه حالة كون السير طويلا، حال يعني. لكن هنا نراها لا حال، يعني الظاهر والله العظيم لا حال ولا نائب عن مفعول مطلق. مع نقول هو طبعا إذا كان نائب عن مفعول مطلق شو بصير؟ شو بفا؟ لا واحدة واحدة حرام، معلش خلينا نذكر المسألة فيها فائدة. أفرغ ماءه في رحم عليه حراما، حراما يدور أمر بين ثلاثة، أما تمييز نسبة، وأما نائب مفعول مطلق تفريغا حراما، وأما حال، حال مش واردة.
مش مع التقدير كل سيرة
سيرة حالة كون الرحم بدنا نقدر الحالية، بصار مثل السيرة عليه طويلة، حالة كون السيرة طويلة. صاحب الحال صار مقدرا محذوفا. هل يا ترى في اللغة العربية موجودة أو لا؟ ابن هشام بيأكد هالشيء إنه موجود، إنه صاحب الحال يقدر. يعني هنا صاحب الحال بده يكون مقدر بالمعرفة. لكن إذا بناء على كون صاحب الحال مقدرا هنا ممكن تدل على التحريم. ليش؟ لاحظوا تأكد أنت يعني تأملوا شوي أن أفرغ ماءه في رحم عليه حالة كون التفريغ حراما. إذا كنا حالة كون مرة تكون حالة كون الرحم حراما بيختلف، مرة بنقول حالة كون التفريغ حراما. إذا قلنا حالة كون التفريغ حراما لا تدل الآية الرواية على التحريم، يعني لازم تحقق التحريم قبل الرواية، قبل الإفراغ، يعني قبل العمل الشنيع، يعني بده يكون حرام بالأول. أما إذا قلنا حال لصاحب الحال وهو الرحم، لا صحيح ساعتها بتدل على التحريم، يعني التفريغ بصير حرام، الرواية تدل. فإذا بهذه الحال يعني في إحدى حالتي حال يدل على التحريم. إذا قلنا نائب عن مفعول مطلق شو بصير؟ تفريغا حراما، يعني أفرغ ماءه في رحم عليه تفريغا حراما، في رحم أو في امرأة عفوا في امرأة تفريغا حراما، شو بصير؟ بدك تثبت ان التفريغ محرم في مرحلة سابقة، فالرواية لا تدل على التحريم. اذا قلنا تمييز ايضا يعني تمييز نسبة طبعا، بصير من قبيل فجرنا الارض عيونا مثلا، او اشتعل الرأس شيبا، افرغ ماءه حراما، فصار التمييز نسبة الافراغ للماء بناء على كوني تمييز. شو بصير؟ تحتاج الى اثبات التحريم في مرحلة سابقة حتى يصير حرام في مرحلة سابقة. فاذا في اكثر الحالات، في اكثر الاعرابات، ان التحريم يجب ان يثبت في مرحلة سابقة حتى يجي موضوعا لهذه للرواية، الا في حالة واحدة وهي في حال كون، يعني اذا اعربنا حراما حال من مقدر هو صاحبة الرحم او الرحم، ومع عدم هذا خلاص. اولا اذا في بعض الحالات يدل على التحريم، وبعض الحالات لا يدل على التحريم، بل ينبغي اثبات التحريم في مرحلة سابقة ومعه على الحالة هي شو بيصير؟ صار مجملا ولا يمكن الاستدلال بالرواية. هذا على الأقل، وإن كنا نستظهر أنه يعرب تمييزا.
سيدنا هذا فيه يعني الكلام في استدلال حرمة التلقيح.
إيه؟
مش تلقيح يصدق عليه أن أفرغ ماءه.
ها، مسألة أخرى صار. إنه هي مسألة ثانية، أنه هل هو إفراغ ماء؟ قلنا كما قلنا بالرواية الأولى أو الأدلة الأولى، كما قلنا يعني في نفس الأدلة، أن هو إنما زرعنا نطفة، نطفة امرأة ملقحة، لم نزرع ماء. لو ماءه صح، بس ما زرعنا، لأنه يختلف النطفة الملقحة عن الماء.
حتى زرعنا ماءه وقال أفرغ ماءه،
هذا ما في مشكلة.
إذا أخذ الماء وزرع في الرحم
ما في مشكلة،
ظاهر الاستعمال أفرغه وكأنه بفعل منه مباشر في مباشر
مش
شرط. لا لا افراغ
يعني
اذا اخذنا ماءه في ابره وزلقناه يقال، حتى لو ما كان مباشره. ليش طرف مباشره؟
فهم الزمان ما كان في فرد اخر للمباشره،
مباشر او المساحقه او شيء من نوع بالسير افراغ
مباشره الا هالفرق. الان فالافراغ عام
بطريقه كثير، لكن اذا كان وحده يقال افرغ ماءه، في ما في مشكله. هذا انصراف من صحب، بس قلنا انصراف غير مستحب. وجوب الاحتياط، الدليل وجوب الاحتياط في الفروج ايضا قلنا انه بعد ما بينا الموضوع ان ليس هناك وجوب احتياط في الفروج، بل وجوب احتياطي استحباب احتياطي مؤكد على العدم. وكل هذه خلاص، هذه ايضا ترد انه احتياطا لا تزرع في رحم المرأة شيء، من باب الاحتياط في الفروج. وهذه ما الاستدلالات التي وردت أيضا، لزوم قتل البويضات الملقحة غير واردة هنا، اختلاط الأنساب قلنا أنه في عالم الإثبات، يبقى أدلة تحريم الاستنساخ الخاص. قيل كما أيضا في نسينا في مسألة في الأنبوب أيضا، هناك من قال أنه وجدان الحرام، سيد البلباني رحمه الله في مجلس الخاص، يعني في قاعدة عندما زرته رحمه الله، شو رأيك قبل أن أكتب الكتاب، شو رأيك بطفل الأنبوب؟ قال حرام. قلت له ما الدليل؟ قال ذوق الفقه. قلت ذوقك حجة عليك لا علينا، أنت إذا وصلت اطمئنانا الله يجزيك بالخير، عال الحمد لله نعمة هيد، بس شو الدليل؟ فذوقه الفقه رحمه الله يقول، أنا سمعت شخصيا منه هيد، يقول بأنه حرام، لكنه دليل عليه لا علينا. فبعض ما قيل في تحريم الاستنساخ، في الاختلاط، اختلاط الأنساب لا في الاحتياط. أنا في مسألتين، أنا ذكرنا في عالم الإثبات في مسألة اختلاط الأنساب، اما في الاحتياط امر
فهمتم الاختلاط انه حيث الاثبات لا يمكن معه،
اختلاط الانساب قطعا لا يجوز، لكن في مقام عالم الاثبات لا يجوز. يعني واحد مثلا ابنه يعطي ينسب الى غيره، هذا ما بيجوز، بس وجوب الاحتياط مثل
احتياط الفروج، الاحتياط ناظر الى عالم الاثبات.
لا، وجوب الاحتياط في الفروج في عالم لا نفس العناوين، ما في سؤال محكمة منفصلة بس تجيبون عن إلى العناوين نفسه إن شاء الله بس خلص بس نخلصنا بس نخلصنا إن شاء الله. لا بأس بالتعريج على بعض ما قيل في تحريم الإستنساء. قالوا بسم الله الرحمن الرحيم إن فيه تغييرا خلق الله وتغيير خلق الله حرام بنص القرآن الكريم إن يدعون إن يدعون من دونه إلا شيطان إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. في جزء من عبادك لأن يهودي جاهزين بفعل سبحان الله في ناس تدافع عن الحرام وتعمل له وتدفع مصاري لأجل نشر الفسق والمعصية وكل شيء غريب سبحان الله. يعني قل له الشيطان قل له جنود بلاش ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذه الآية استدل بها على تحريم الاستنساخ. يا بكيف محل الاستدلال قوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. كيفية الاستدلال أن الاستنساخ تغيير لخلق الله يعني خلق الله عادة الولادة بتكون بالطريقة الفلانية المعروفة أنت شو عملت عملت شيء بحيث أنه لا يعني تغيير خلق الله من الطريقة صار تغيير خلق الله بالنتيجة واضحة. وهذا يمكن أن يكون حتى في طلق الأنبوب ولكن الجواب يعني بعبارة أخرى التلاقح الجنسي الطبيعي هو خلق الله فغيره ليس تغييرا لخلق الله. فالاستنساخ ليس تلاقحا طبيعيا فهو تغيير لخلق الله. جواب طبعا الآية أجنبية عن معناها كليا. أولا الشيطان شو بيشتغل شو شغلته؟ الشيطان ليس شأنه أن أحسنته ليس شأنه الأمور أن البدن كيف نغير الأمور المادية. الشيطان شأنه تغيير النفوس إضلال الناس إضلال النفوس إضلال الأذهان. مش أنه والله عينها زرق السود بنعمله زرق أو زرق بنعمله سود. مش شو بهمه الشيطان خلي كل الناس يصير بشعة أو حلو. مش هذا همه يعني ينحرف الناس عن طريق الحق والصواب. هذا همه هذا كل ما يريد يعني هذا الشيطان شغل. ولذلك يغيرون خلق الله شو معناته رح نقول كلام
الشيطان له دخل باللقاح الطبيعي بالدخل ورد روايات أن الدخل حتى الله مثلا حتى خلال الجماعة فيش أبا أي معين حتى يشارك الشيطان في نفس الولادة الطبيعية وأن ابن الزنا عنا عنده آثار التكوينية.
طيب إن شاء الله هاي بسهل.
فكيف هو لأن الاستنساخ اللي هو مش معروف
راسه مكعب
مصنوع ومشغول
فهي دي صحيح
يعني تأثير الشيطان وارد كثير.
أول شيء معنى الشيطان يعني ما قال إبليس إبليس شيء والشيطان شيء واحد آخر. قال أول معنى الشيطان معنى الشيطان في نظرية ممكن تكون صحيحة هو كل القوى السلبية في العالم في الوجود وليس معنى بالذات. ثانيا في نقطة مهمة أنه عندما عند الزنا أو عندما الشيطان يدخل قد يكون إلى أثر بس حتى ملخصا قد يكون الأثر في مقام روحه يعني ذهنيته يعني إضلال الهدف الطفل الجنين يعني بعبارة أخرى الشيطان بده يضل الناس لأضللنهم أما يطلع إيد عنده إيد أو بلا إيد شو إلى يمين نعم إلا إذا أدت إلى إضلال أيضا بصير هيك يعني على أي حال. فشوف في أشخاص ما بحب أن أقول أسمائهم لكن فرضوا علينا في مقام تفسير لآمرنهم فليغيرن خلق الله. يقول أنا ابن عبد في معنى يغيرون خلق الله يريد دين الله وأمره أي معناته بنتيجة هيك. لكن حتى نقول بعض الأقوال الأخرى عن ابن عباس وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة وجماعة أنا في أشخاص أو طبعا أبناء العامة قالوا معناه فطرة الله وهو مروي عن الصادقين سلام الله عليهم تغيير خلق الله تغيير فطرة الله عز وجل. وهذا كلام جدا معقول جدا صحيح. ليش؟ لأن الإسلام دين الفطرة يعني دين الخلقة خلق هكذا. ومعنى تغيير خلق الله شو معناته؟ كما فعل معاوية ابتدع وجوب طاعة الحاكم ولو كان ظالما، وجوب طاعة شرعا. طب هذه خلاف فترة الفترة البشرية. الفترة البشرية مقارعة الظالم أو عدم الرضا عنه، يعني السكوت تقية إلى لا يستطيع. هذه فترة بشرية، يجب معاوية شعمل قال لا يجب طاعة الحاكم ولو كان ظالما، يعني عوج الفترة البشرية حرفها. هذا تغيير خلق الله. أما تغيير خلق الله بالمطلق، يعني إذا الجراف اشتغلت بالأرض كان الصخر طالع هيك فصار شيل الصخرة، هذا غيرته خلق الله عز وجل في النبات ولا تغيير خلق الله موجود في الإنسان نفسه. إذا حلق شعره صار تغيير خلق الله. مش هذا المراد. المراد تغيير دين الله وفترة والفترة البشرية، فترة فترة الناس عليها، هذا تغيير خلق الله عز وجل. وقلنا معنى تغيير خلق الله كما فعل معاوية مثلا في تغيير السليقة البشرية، سليقة البشر. يعني الآن مثلا من فطرة الناس البشر أن يعطف على الضعيف إذا كان ضعيفا. الآن بتلاحظ بدأ حالي معين حاليا أنه أنا ليش بدي أعطف على الضعيف ويصفر. أنا اشتغلت وتعبت، هو يخلجت. يعني هذا تغيير فطرة الله أيضا.
مثل ما
قالوا
أنه الله كان
رزقنا. يعني مثلا قرآن في أي قرآن. مهم هذا معنى. بعضهم يقول بمعنى الخصاء، وقيل أراد معنى الخصاء عن عكرمة وشهر بن حوشب وأبي صالح عن ابن عباس، وكرهوا الإخصاء في البهائم. أنا هؤلاء أأتي بهم أحيانا بس لأن أمر واقع فرضوه علينا، ولأننا علماء. حتى ابن عباس مش معلوم عالم زيد. عكرمة بدوا الناس يطبل لهم ويزمر كما بيصير حاليا عنا في حالة، في أشخاص بدوا يكبروهن علميا، هني مش علانة، مش زايدين. يعني بني أمية بدوا الناس، بني العباس بدوا الناس. بني العباس شافوا ابن عباس عبد الله بن عباس، والله هذا منيح، هذا جدنا، يا الله صار يكبروا فيه. ومش يعني كان ابن عم أمين عليه السلام وأخذ منه أيضا، لكن مش حال. يعني الواحد بيعمل بحث عنه مش زايد يعني علميا أو شيء. حتى في روايات أكثر من هيك يعني.
حتى إيمانيا.
وقصص روايات. الحسن البصري، الحسن البصري هني كبروه. الحسن البصري كان من أركان كان من أركان ملك بني أمية. ما في عندنا بالروايات قام الإسلام بأمرين، سيف الحجاج ولسان الحسن، حسن البصري يعني. احنا في عندنا مقولة قام ملك بني أمية بأمرين، سيف الحجاج ولسان الحسن. حسن البصري شو كان يعمل؟ على فكرة الآن نفس الإعلام العالمي الحالي حاليا، نفس الإعلام بذكاء عم يستفيدوا منه. إذ هو إعلام بني أمية شو كان؟ كان حسن البصري له خطابات رائعة جدا، كلمات رائعة أكثرها أخذها من أمير المؤمنين سلام الله عليه. حكم رائعة جدا، يعني بتقول ما شاء الله الزاهد العابد التقي الورع. شو هالإنسان هذا؟ يعني أيها الناس أعدوا العدة. شوف من الكلام هذا بس موجود عند الأمير عليه السلام، بس هي خطبة له. أعدوا العدة فأنكم مسؤولون، وأعدوا الجواب فأنكم محاسبون. كلام رائع رائع إنه في الليل الأخير. مهم بس شو كان يعمل آخر شيء؟ وكان يتكلم على ابن أمية، حل ترك تقول هذه جيدا، حل ترك صفت نعت ظلم ما ظلم الآخره. ثم آخر شيء يقول لكن أيها الناس بل نطيع لأن الله تعالى قال أطيعوا الأمر منكم، ثم يقول يؤتي الملك من يشاء. مش عارف شو القصص. خلص شاءهم الله ملوكا ما حد يتنفس. شيء خبيث جدا أنك تذكر، يعني تبدأ مقدمة جيدة جدا ثم تأتي إلى هدم إلى تقوية هذا الكيان، إنه ممنوع حد يتنفس، ممنوع حد يحكي، نعوذ بالله. بس لكن أمر فرض علينا صار إنه وجود وكيان. فقال شو معنى الإخصاء؟ يعني أنا أول ما قرأته بمعنى إنه يغيرون خلق الله نفسيا نفرت، في نفور رأسي صار عندي من هذا التفسير على أي حد. هلا وللدليل على أن المراد هو دين الله وفطرة الله عز وجل نفس الآية، ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. بتكن يعني يقطعون آذان الأنعام، يعني أن يعودوا جاهليين، لأنها كانت عادات جاهلية قطع الآذان في الهدي، قطع آذان الهدي والله العالم. على حال هذا ما ذكروه في أدلة التحريم وكلها لا محصل لها.
سيدنا بس يراجع يعني كلام القرآن الكريم عن الخلق شو دائما بيركز على وكأنه موضوع المطلق مسألة مجعولة خلق مما اندافق مني يمنى كذا نطفة علقة مطلق و... يعني كأن الله فعلا يعني هذه استفاضة بالتعبير عن نفس الموضوع بهالشكل وكأن الله تعالى فعلا يريده بهذا الشكل يريد خلقه بس بهذه الطريقة مش
بطريقه
الخلايا
تكاثر الخلايا. لا هذا موجود هذا لا هذا هذا لا لا
لا مش لانه كمان هم عاش فيني يقول العمل هذا الاغلب وكذا فعلا يعني
نحن هو بهذا الانشاء تم عملنا شيء الله والانسان يتم بهذا الانشاء القراني بس ليش من قال هذا الانشاء القراني لا يكون الا بحاله طبيعيه العاديه اخذنا هذا ولقحنا هذا وشلنا هذا من قبيل التلقيح من قبيل
هذا بدخل الأمور بيسري بس الاستنساخ ما في عندنا نقص
بلى
أخذنا خلية أخذنا خلية وأخذنا بويضة
أبدا أبدا هذه الخلية كيف تم
لا من الأساس
أتت, يعني أتت من نطفتين
من الأساس من تراب
قلنا هذا شو إيش
من الأساس من تراب بس هاي الخلية اللي جبناها نحن ما لنا نطفة
لا 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 خدمتك سيدنا هذه الخلية يعني 46 كروموسوم نشأت وتمت من خلال تلاقح شخصين لم نخرج عن القانون الطبيعي النووي الطبيعي كل ما في الامر هال 46 كروموسوم بدل ما ان ينمو بالشكل انه العادي اخترعنا طريقه اخرى لتنميته مش اكثر من هيك وهذا ليس يعني مش اكثر لم نحن لم بعبارة اخرى الاستنساخ لم نخرج عن النواميس الطبيعيه التي اراد الله عز وجل هذا موجود للشخص اما هذه ادله التحريم بشكل عام فاذا هو امر حلال لا قناعتي لا لبس فيه وأن ذهب الكثير إلى التحريم ذهب الكثير إلى التحريم نعم في موضوع الشهرة الفتوائية إذا اشتهر أن الاستنساخ محرم الآن أكثر من الاستنساخ حرام كثار هذه الشهرة الفتوائية مدى دلالتها فإذا ممكن راح نحكي بشكل مختصر إذا استطع اليوم خلص الاختصار الشهرة الفتوائية من هو الأب من هي الأم عندما يقال الشهرة الفتوائية الشهرة الفتوائية ما الدليل على تحريمها على حجيتها ما الدعاء حجيتها الدعاء حجيتها حسب الدليل هل هي خاصة بالمتقدمين أو لا إذا انتبهوا شوي هذه من أمور أصولي أصفتنا مبحث أصولي وهذا مبحث الشهرة الفتوائية عندما يقال شهرة ثلاث أقسام شهرة فتوائية وشهرة روائية وشهرة عملية عندما يقال المشهور يعني الشهرة الفتوائية الشهرة الفتوائية ما الدليل على حجيتها اشتهر طبعا بين الأصوليين حجيتها يمكن الاستدلال لها بعدة أدلة بأربعة يمكن الاستدلال لها وبحسب الاستدلال بنشوف أنها خاصة بالأقدمين أو لا تشمل حتى الحديثين إذا استدللنا إذا تم الاستدلال بالتالي ما ذكروه بأن الأقدمين قريبون لعصر الأئمة سلام الله عليهم لعصر النص ولا شك أن عندما يفتون لا يفتون من فراغ وهم مقدسون أتقياء فضلاء علماء وحينئذ هناك قرائن خفيت علينا
مستندات اعتمدوها
وخفيت علينا هذا دليل راح نناقش بعد شوي هذا ماذا يؤدي إلى أن الحج أن الشهرة الفتوائية خاصة بالمتقدمين خاص وقد يستدل على الشهرة الفتوائية بالأولوية اللي احنا درجناه جي للروايات خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإذا قلنا طبعا إذا قلنا شهر روائية خلص وإذا قلنا بعمومها وإذا قلنا بأنها يعني طارت شو الرواية شو هي أنه يأتينا خبران متعارضان فصارت شهرة بالإضافة إلى اللي تفضلت فيه بالإضافة إلى روايات المتعارضة لكن الرواية وردت في مقام التعليل خذ ما اشتهر بين أصحابك يعني نفس المشهور سواء كان روايتين أو فتويين أو شيء آخر شو ما يكون
ما ورد لا يخصص
الرواية هي وردت في خصوص الروايات بعضهم قد يقال أن هذه الروايات خذ المشهور تؤدي إلى حجية كل شهرة حتى الشهرة الفتوائية
خذ عموم التعليل
خذ ما اشتهر بين أصحابك ها أحسنتم ولذلك بناء على هذا التفسير يعني بناء على أن على عموم العلة تا تشمل الجميع، تشمل الشهرة القديمة والشهرة الحديثة أيضا، ولذلك لا ليست خاصة بالقديم.
بس ليفهم منها حتى لو أخذنا الشهرة الفتوائية، أنا مراد منها ما كان عن حس.
ما في حس عن شهرة.
ما كان عن حس. ما في. شو نظر إما ما اشتهر، اشتهر اللي استنبطوه كلهم يعني.
إيه؟ ما استنبطه، اشتهر هذا الرأي مشهور. استفادة الرأي لا، يعني تتبع الرأي حسي، لكن الاستفادات اجتهادية. يعني هؤلاء الفقهاء أفتوا بها، هذا أفتى وهذا أفتى وهذا أفتى وهذا أفتى، فطلع معي إنه هذا مشهور سلمنا. فهذا صار عندي شهرة فتوائية مطلقة، سواء عفوا شهرة سواء كانت فتوى شهرة الفتوى أو شهرة الرواية، كل ما كان مشهورا
في أي شيء
في أي شيء بالضبط صارت حجة بناء على عموم التعليل. خذ ما اشتهر بين أصحابي صار عمومته، بناء على عموم التعليل بس ساعة ما تفضلته ساعة ولا لا لا, لا تعم الحالي ولا الماضي
وين تعليل
واضحة. يعني خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المشهور لا ريب فيه واضحة في مقام التعليل، فإن فسببية فتعليلية والله العالم هيك والله العالم. فإن ودع الشاذ النادر، الشاذ النادر مش بس الروايات فصار كل شذوذ دعه وكل مشهور خذ به، فإن المشهورة لا ريب فيه يعني كان أقرب الواقع، وهذا يشمل الجميع. إذا ليست شهرة خاصة يعني هذا لو فسرنا بيطلع هيك. الدليل الآخر الثالث على حجية الشهرة
ليش ذاك الوقت كان في إفتاء يعني بشكل
طبعا في
خاطب شخص عنده مورد ابتلاء كانوا يستنبطوا
بهالشكل. لا في في في
صراحة في
الثالث إن شاء الله الثالث الدليل الثالث الأولوية، يعني إذا كان خبر الواحد حجة وهو يفيد ظنا ما من باب الأولى أن يكون الشهرة الأولوية. إذا كان خبر الواحد حجة فمن باب الأولى الشهرة حجة. ليش؟ لأن خبر ببيان أن خبر الواحد إنما كان دليلا وحجة لإفادته الظن، والشهرة تفيد ظنا أقوى فصار الحجية أولى. طبعا هذا مردود، أنا على فكرة كل هذه الأدلة مردودة، إذا تحبوا هيك نتعرض لردها سريعا لأنه مطلوب جد مطلب جدا مهم أصوليا يعني في مقام الاستنباط. شيء
بس
هذا
الشهرة الفتوائية مش خاصة
بزمان، لا هذه هذا مصطلح
ماك رأيك
كلها ليس حجة لا فتوائية ولا شهرة، هو ما له على الحجية كله كله كل بأنواعها طبعا، ولا أتكلم بس لأن هذا اصطلاح
والإجماع إذا ما كانش معصوم داخل فيه مش حجة كيف الشهرة.
أنت تذكروا كلام أنا قلته لا بس يحطوا هذه كلمة بفوائد إذا حبيتوا، كان يقال العمل بالمشهور مخالفة المشهور مشكل والعمل بالمشهور أشكل. إحنا على قياسها شو عملنا؟ مخالفة الإجماع مشكل بالفعل، صعب واحد صعب عليه، ولكن العمل بالإجماع أشكل لأنه عمل بلا دليل.
لأنه للسيد الإجماع كله
كله أنا لا أقوله لا بالإجماع نظريا وعمليا، لا بالإجماع حجة إجماع حجة ولا الشهرة حجة. هو أحسنتوا أجمل ما قيل، أجمل كلمة قيلت يعني أنا أستغفر الله الكلمة، رسائل الشيخ الأنصاري مجلدات عندي أنا كلكم في مقام العلمي وجملة صغيركم في أول الإجماع، يقول هم أصل له وهو أصل رحمة الله عليه، يعني ريحنا بس تعبير جميل جدا. هل نص سطر بس كل مبحث الاجماع من راس لكعب حقيقه هيك، هم اصل له واصل له هن اخترعوا الاجماع اجمعت اخترعوا لتصحيح خلاف ابي بكر، ولا صح لانه لم يكن اجماع خلاف ابي بكر يعني لم تكن كذلك يعني، فهم اصل له وهو اصل لهم هن اخترعوا، ولولاه ما صار في اختراع مرهن
ثم
ولا نلتزم به بعدين، بس نخترعوه بالبداية وعلينا احنا فيه بعدين. اصلا المرهبي لتأسيسه غدا ان شاء الله
اللي جرى المصطلح
لكتبنا نحن. السبب لك في امر واقع هم والحمد لله الحبيب خلصنا، اللهم صل على محمد وعلى محمد. غدا ان شاء الله نكمل.